أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القول الثالث الذي اختاره الشيخ المفيد رحمة الله عليه من التفصيل بين منظورة الأب ومنظورة الابن. فمنظورة الأب أو ملموسته بشهوة تحرم على الابن دون العكس. والدليل الذي يمكن أن يستند إليه هذا القول هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. الشهيد الثاني كما عرفنا ذكر أنه طارة نلتزم بثبوت المفهوم لهذه الجملة وأخرى لا نلتزم. فإذا التزمنا بثبوت المفهوم فتدل مفهوما على حلية منظورة الابن أو ملموسته للأب، هذا بالمفهوم. وإذا أنكرنا المفهوم فيكفينا عموم وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا كان كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه. ما أفاده لا يمكن الموافقة عليه، لأنه إن قصد من المفهوم مفهوم الجملة الشرطية فواضح، حتى لو بنينا أصوليا على ثبوت المفهوم للشرط أن استنتاج حلية منظورة الابن وملموسته للأب لا يكون هذا الاستنتاج من المفهوم. وذلك لأن المفهوم على تقدير ثبوته يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، والشرط في الصحيحة أن يجردها الأب أو يضع يده عليها، فينتفي الجزاء وهي الحرمة على الابن بانتفاء التجريد ووضع اليد عليها، لا بوضع الابن وتجريد الابن. فاستنتاج الحلية للأب من تجريد الابن ووضع اليد على الجارية يرجع إلى مخالفة المفهوم في متعلق الجزاء وفي موضوع الشرط، وهذا ليس من الشرط في شيء. هذا إذا بنينا على أن الجملة الشرطية لها مفهوم لا تصلح لاستدلالنا. أما لو أنكرنا المفهوم للجملة الشرطية، فالشهيد رحمة الله عليه تمسك بما دل على عموم الحل. غاية الجملة المذكورة في صحيحة محمد بن مسلم أن حكم منظورة الابن وملموسته بالنسبة للأب مسكوت عنها، لأن الرواية تعرضت لملموسة الأب لم تتعرض لملموسة الابن فمسكوت عنها. هذا المسكوت عنه يتنازعه أمران: الأمر الأول العمومات وأحل لكم ما وراء ذلكم، الأمر الثاني الروايات الخاصة المتقدمة. وعندما يتنازع على مورد عام وخاص أيهما يقدم؟ يقدم الخاص. صحيح أحل لكم ما وراء ذلك تشمل ما نحن ذلكم تشمل ما نحن فيه، لكن مع وجود تلك الروايات الخاصة يقدم الخاص على العام فتدل على الحرمة. فإذا التفصيل الذي ذكره الشيخ المفيد لا دليل صالح عليه. أما بالنسبة للقول الرابع وهو القول الذي اختاره ابن الجنيد بأن اللمس والقبلة والنظر إلى العورة عمدان، حكمه حكم التزويج أي ينشر حرمة المصاهرة، لا فقط تحرم على ابنه بل أيضا يحرم اللامس على أم الجارية وعلى ابنة الجارية، فما يحرم بالمصاهرة يحرم باللمس والنظر بشهوته. هذا
على البنت كيف يحرم على بنتها مع عدم الدخول بها؟
لا طبعا لابد من، لأنه مع عدم الدخول ابن الجنيد يقول مع عدم الدخول، لأن يعني المسألة المشهور يقولون بالدخول، ابن الجنيد يقول اتفقنا إذا قلنا بالدخول نضيف إلى ذلك الدخول، يعني حكمها حكم المصاهرة حينئذ، ما يجري على المصاهرة يجري. نعم، هذا القول استدل له بوجوه: أولها الإجماع، وهو كما قرأ، واستدل له بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، حيث دلت هذه الرواية على أن الذي يجمع في النظر بينهما مطرود من رحمة الله، لا ينظر الله إليه، وليس ذلك إلا لأنه إذا نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه ابنته. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. أيضا استدل له بقوله عليه السلام: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها. من كشف قناع، هذا التجريد، جردها، حرم عليه أمها وبنتها. المشهور في العادة يجيبون عن هذا النمط من الاستدلال أن هذه التعابير كناية عن الزواج، وليس المقصود منها معناها الحرفي، أنه كشف قناع، كشف قناع يعني صارت ماذا؟ حلال عليه، يعني تزوجها. التفتنا كذلك في قوله: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، يعني جمع بينهما في الزواج، فلا تدل هذه على أن مجرد النظر بشهوة أو التجريد بشهوة يعطي المسألة حكم المصاهرة. بقي لدينا أنه يوجد روايتان يظهر منهما الحل، وهذا يتنافى مع الروايات المتقدمة. الرواية الأولى رواية الكاهل التي قرأناها سابقا، لكن قرأناها بمقطع لا يرتبط ببحثنا، اليوم نقرأها بمقطع يرتبط ببحثنا، حيث جاء في ذيلها الذي يرتبط ببحثنا. هذا رواية الكاهل، هذه المرأة اللي أغرت ابنها عمره 10 سنين، جاء في ذيلها: وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه، حيث إنه في هذه الرواية عبر بماذا؟ بالكراهة، والكراهة تجتمع مع الجواز. هذا الاستدلال وهذه الرواية يمكن أن يجاب عنها بوجهين. الوجه الأول أن الكراهة في الاصطلاح الروائي ليس بالمعنى، في الاستعمالات الروائية ليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني كراهة في مقابل سائر الأحكام الخمس، بل بمعناها اللغوي، والمعنى اللغوي للكراهة ينطبق على الحرمة، الحرام مكروه أيضا، فلا تتعارض هذه الرواية مع تلك الروايات. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. كيف؟ الكلام فيما نحن فيه أن ينظر الأب إلى مملوكته فتحرم على ابنه، هذا كلام. وفي هذه الرواية الأب نظر إلى من؟ إلى مملوكة ابنه لا إلى مملوكة نفسه. فما نتكلم عنه هو النظر إلى مملوكته فتحرم على ابنه أو تحرم على أبيه، والكلام والذي حكمت الرواية بكراهته هو أن ينظر الأب إلى مملوكة ابنه، ليست مملوكة ماذا؟ الأب. فالرواية تكون أجنبية عما نحن فيه. طبعا هذا الجواب سوف يأتي له مزيد بحث إن شاء الله. الرواية الثانية التي تعارض روايات الحرمة موثقة علي بن إبراهيم، أو عفوا موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس. هذه الرواية تقدم ناقشناها، الشهيد الثاني الشهيد الثاني يقول بأنها موثقة، والموثق لا يعارض الصحيح، وأجوبة متعددة تقدمت فلا نعيد. هذا تقريبا ما يرتبط بالمسألة التي نبحث عنها، لكن هناك فرع لم يفر في العروة صراحة، كنا نتكلم عن نظر الرجل إلى مملوكة نفسه. طيب الفرع الذي يمكن أن يبحث هنا أنه لو نظر الرجل إلى امرأة أخرى وإلى جارية أخرى ليست مملوكة له. وبعبارة أخرى، نظر الرجل إلى المرأة بشهوة طارة يكون حلالا كما لو كانت زوجته أو كانت ماذا؟ مملوكته. هذه نظرة حلال. فيما تقدم كنا نتكلم عن النظرة الحلال، نظر إلى مملوكته بالشهوة، هذه نظرة ماذا؟ حلال. طيب هل هذا الحكم يشمل ما لو كانت نظرته إليها محرمة؟ كما لو نظر بشهوة إلى مملوكة الغير، أم أن الحكم لا يختص بالنظرة الحلال؟ يظهر من صاحب الجواهر رحمة الله عليه اختصاص الحكم بالنظرة الحلال ولا يشمل النظرة الحرام. لو واحد الآن رأى امرأة بالشارع نظر إليها بشهوة لا تحرم على ابنه. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول صاحب العروة لم يتعرض صراحة لهذا الفرع، لكن ظاهر كلام أن الحكم لا يختص به. فعند صاحب العروة تحرم على الابن أو الأب سواء كانت النظرة حلال أو حرام، لكن هذا الاستظهار من كلام صاحب العروة أنا شخصيا لم أفهم. فرجعنا إلى متن المسألة هكذا: إذا كان للأبي مملوكة منبورة أو ملموسة له بشهوة، واضح أنها ماذا؟ مملوكة. إلا أن يقال أن هذه المملوكة ليس دائما تكون النظرة إليها حلال. ليش؟ قد تكون عندي مملوكة لكني زوجتها من عبد أو من حر، فالنظر إليها ماذا يكون؟ حرام. أو اشتريت مملوكة كانت متزوجة ولم تستبرئ بعد في العدة، يعني يكون النظر إليها ماذا؟ حرام. فمقتضى الإطلاق بأن نقول صاحب العروة يعمم الحكم على ماذا؟ على كل نظرة بشهوة أو لمسة بشهوة سواء كانت النظرة حرام أو حلال. هذا ما استنتجه السيد الخوي رحمة الله عليه من صاحب العروة. على كل تقدير الآن لا يهمنا صاحب العروة يقول لا يقول، أصل الحكم صاحب الجواهر اختار عدم نشر الحرمة فيما لو كان النظر أو اللمس محرما، فلا تحرم على الابن ولا الأب. يمكن أن يتمسك له بوجوه ثلاثة، طبعا هو ما ذكر هذه الوجوه صراحة. الوجه الأول التمسك بقاعدة الحرام لا يحرم الحلال، نتيجة هذه النظرة المفروض ماذا؟ حرام. نظر إليها بالشهوة وهي نظرة حرام، الحرام لا يحرم الحلال. بمقتضى عموم الحرام لا يحرم الحلال نقول هنا لا نعمل بذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأدلة التي دلت على الحرمة ظاهرة في أي شيء؟ في لأن النظر والقبلة والكذا كانت ماذا؟ كانت حلالة، لأنه نظر إلى أجنبية، نظر إلى شيء هو له حلال. فظاهر النصوص المتقدمة هو هذا، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه، وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال إذا نظر إليها، شوف الجواب، إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، شوف التعبير، نظر منها إلى ما يحرم على غيره. ماذا يعني هذا؟ أن ما نظر إليه بالنسبة له حلال، وإن ما يحرم ماذا؟ على غيره. فبناء على ذلك يختص الحكم بالنظرة الحلال ولا يشمل النظرة الحرام. وباعتقادي الحق مع صاحب الجواهر، خلافا للسيد الخوي، سيد الخوي عمم على مطلق النظر. شوف ليش الحق مع صاحب الجواهر مضافا إلى هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرتها، أيضا لو كانت مطلق النظرة بشهوة ولو كانت محرمة توجب نشر الحرمة لكان هذا الأمر من الأمور الكثيرة الابتلاء. شوف بالسوق، أنت في زمن، عم نتكلم في زمن كله جواري في الأسواق، الحرائر في تلك الأزمنة لم تكن تخرج في الأسواق، وإذا خرجت في الأسواق تخرج ماذا؟ منقبة، وإنما الجواري يقومن بكل هذه الأفعال في الأسواق وفي الشوارع وفي الطرقات، فحكم كثير الابتلاء به. يعني تتداخل حينئذ الأنساب والمحرمات، فكل واحد من هؤلاء الشباب الذين في الشوارع وفي الطرقات كلما نظر إلى امرأة بشهوة، إلى جارية بشهوة، ينبغي أن يعلمها حتى لا يتزوج منها أو لا يأخذها ابنه أو أبيه. لو كان هكذا لكانت الروايات في غاية الكثرة، التنبيه على أن التفت ترى هذا يوجب ماذا؟ حرمة وما شابه ذلك. ما هو أقل من ذلك ورد التنبيه عليه، مثل مسائل الرضاع، مسائل الرضاع أقل من هذا. في تلك الأزمنة لكان هذا الحكم كثير الانتشار، فهذا يؤيد ما ذهب إليه صاحب الجواهر. السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في تمام الأدلة الثلاثة التي ذكرناها عن صاحب الجواهر. أما دليل الحرام لا يحرم الحلال فيقول الأمر فيه سهل. ليش؟ يقول لأن الروايات المتقدمة مطلقة فتصلح لأن تقيد ماذا؟ الحرام لا يحرم الحلال. وهذا في الواقع غريب، يعني لا يمكن أن نقبله من السيد الخوي، لأن السيد الخوي إذا سألناه ما هي تلك الروايات التي تدعي أنها تشمل النظرة المحرمة، هو يقول لنا صحيحة محمد بن إسماعيل هذا حسب استدلال من؟ سيد الخوي. يقول صحيحة محمد بن إسماعيل تشمل النظر المحرم. ما هي هذه الصحيحة؟ يقول في الرجل إذا قبل جاريته بشهوة. سئل عن رجل قبل جاريته بشهوة، فالإمام عليه السلام قال ما ترك شيئا، الرواية التي تقدمت معنا. فهم السيد الخوي منها أن هذا التقبيل أعم من أن يكون بحلية أو بحرمة. هنا عندنا ملاحظتان على السيد الخوي. أولا، الرواية ظاهرة في أنه قبلها عن حلاله لأنه قال نسبها إليه، وظاهرة في الحلية. ثانيا، لو سلمنا الإطلاق في الرواية فيقع ماذا؟ التعارض بين عموم الحرام لا يحرم الحلال وإطلاق ماذا؟ هذه الرواية. وقد يقال بتقدم ذلك العموم على هذا الإطلاق نظرا لكون ذلك العموم وارد في الروايات في مورد التعليل، ولسان التعليل آب عن التخصيص. فإذن لا نسلم ما ذكره السيد الخوي. هذا بالنسبة لجوابه على الحرام لا يحرم الحلال. أما بالنسبة لجوابه عن معتبرة عبد الله بن سنان لورد فيها نظر منها إلى ما يحرم على غيره، انظر السيد الخوي كيف أجاب عن هذا الاستدلال. يقول نظرا منها إلى ما يحرم على غيره، أنتم تريدون أن تستدلوا بالمفهوم أنه تحرم على ابنه متى؟ إذا نظر إلى ما يحرم على غيره، يعني ما هو حلال له. مفهومها أنه إذا نظر إلى ما هو حرام فلا تحرم على ابنه. فيقول السيد الخوئي هذه الرواية ليس لها هذا المفهوم، فلا دلالة لها على هذا التفصيل المذكور، بل غاية ما تدل عليه أنه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لا تحرم على ابنه، لا أنه إذا نظر إلى ما حرم عليه لا تحرم على ابنه، وبين الأمرين فرق. نجيب عن هذا أنه نحن لا نحتاج إلى التمسك بالمفهوم، وإنما نريد أن نقول أن المفهوم بهذه الطريقة التي ذكرها السيد الخوي، وإنما أن نريد أن نقول أن الحرم على الإبن في الرواية بماذا قيدت؟ بالنظر إلى ما يحرم على غيره. فالحرم على الإبن لا تكون إلا بالنظر إلى ما يحرم على غيره. فإذا قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم، ولا أقل في المقام لكونها واردة في مقام التحديد، فحينئذ نلتزم بأن هذا الحكم يكون خاصا في النظرة الحلال ولا يشمل النظر الحرام، ويؤيد جميع ما ذكرناه ما تقدم من أنه لو كان على خلاف ذلك لكان كثرة الابتلاء به تقتضي التنبيه عليه أكثر، لا الاكتفاء بإطلاق رواية، لأن تصبح مسألة ابتلائية. الآن كم من الناس يمشون في الشوارع وينظرون إلى الجواري بشهوة. بل حتى لو عممنا على غير الجارية يصبح أصعب يعني حتى في زمانها. فالأمر مشكل، والحق مع صاحب الجواهر بأن نقتصر على ما خالف العمومات كعمومي وأحل لكم ما وراء ذلكم على القدر المتيقن، وهو ماذا؟ أن تكون النظرة إلى مملوكته نظرة حلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا المسألة انتهت، فإذا شوي وضع نظري في هالكم يوم صعب شوي، نستريح أيام تعطيلات النيروز إن شاء الله، ونعلن للإخوان عن متى البدء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.